الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن هدف الأعداء من إثارة أعمال الشغب هو وقف مسيرة تقدم البلاد. طهران تدين الحظر الجديد للاتحاد الأوروبي وبريطانيا بدعوى إرسال مسيرات إلى موسكو. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني على محيط دمشق وتسقط معظم الصواريخ. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد رئيس الجمهورية الإسلامية أن العدو يعمل من وراء إثارة أعمال الشغب في البلاد على وقف مسيرة تقدمها، معتبرا أن ما يجري هو جزء من حرب إرادات لا تريد للشعب أن يحقق نموا في الإنتاج والتصدير. وأشار السيد إبراهيم رئيسي خلال مراسم اليوم الوطني للتصدير إلى تنامي صادرات إيران النفطية بنسبة 40% وغير النفطية بنسبة 13% رغم التهديدات والعقوبات. وأضاف أن العدو لا يريد لإيران أن تكون منتجة، بيد أنه ورغم مساعيه لعرقلة مسيرة التقدم والنمو في البلاد، فقد واصلت إيران تعزيز حضورها بالأسواق وتقديم منتجات عالية الجودة. أكد وزير الخارجية الإيراني خلال لقائه رئيس برلمان أرمينيا أولوية التعاون مع دول الجوار في السياسة الخارجية الإيرانية. وبحث حسين أمير عبد اللهيان الذي يزور إيروان مع ألان سيمونيان سبل توسيع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية. كما شدد على أهمية احترام سيادة أرمينيا ووحدة أراضيها مثل غيرها من الدول المجاورة لإيران. وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين طهران وإيروان، وأكد على ضرورة زيادته بما يتوافق مع قدرات الجانبين، معلنا جاهزية إيران نظرا لإمكانياتها في مجالات الطاقة والنقل والخدمات الهندسية والتقنية للقيام بدور فعال في هذا المجال. دانا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وبشدة العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي وبريطانيا على إيران بدعوى استخدام المسيرات الإيرانية في حرب أوكرانيا. وأكد ناصر كنعان افتقاد تلك الدعاوي لأي أساس، وقال إن الأطراف المذكورة تسعى لتعكير الأجواء السياسية ضد إيران عبر تفسيرها المضلل لقرار مجلس الأمن 2231. وأضاف أن الشعب الإيراني لا ينسى أبدا أن بعض تلك الدول زودت الدكتاتور العراقي بالأسلحة الكيميائية خلال حربه ضد إيران وكانت شريكة بجرائمه. كما شدد على أن المسعى الجديد جزء من سيناريو سياسي معد، وهو يتنافى مع مزاعم دعم السلام والاستقرار في العالم. كشف قائد سلاح البحر بقوة حرس الثورة الإسلامية لأول مرة عن اشتباك قوته في العديد من المواقع مع القوات البحرية الأمريكية، مكبدة إياها 52 قتيلا غضون عام ونصف. وقال العميد علي رضا تانكسيري: لقد قدمنا 9 شهداء خلال اشتباكات مباشرة مع الأمريكان بالزوارق السريعة، وفقدنا 4 زوارق، فيما خسر الأمريكان 3 فرقاطات هي سامويل روبرت وسي أور سيتي وسانجاري، إضافة إلى مروحيتين. وتحدث العميد تانكسيري عن استمرار القوة البحرية في حرس الثورة بتطوير معداتها وقدراتها العسكرية، مشيرا إلى قدرة سفينة الشهيد باقري التي ألحقت مؤخرا بهذه القوة على إطلاق 60 طائرة مسيرة. تصدت وسائط الدفاع الجوية السورية لعدوان جوي صهيوني استهدف بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق، ونجحت في إسقاط معظم الصواريخ المعادية. وقال مصدر عسكري سوري إن العدوان الذي تم برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبرية استهدف بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط الدفاع الجوية لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، مضيفا أن الخسائر اقتصرت على الماديات فقط. وكان الاحتلال الغاشم قد استهدف منتصف الشهر الماضي مطار دمشق ومواقع بجنوب العاصمة برشقات صاروخية، ما أدى إلى استشهاد 5 عسكريين سوريين. وللمزيد من التفاصيل بشأن الاعتداء الإسرائيلي على سوريا نتابع ما أفاد به الصحفي وسام الجردي من العاصمة دمشق.
بعد نصف ساعة من هبوط طائرات في مطار دمشق الدولي، قام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف محيط المطار برشقات من الصواريخ، كما أعلن مصدر عسكري، تحديدا من شمال شرق بحيرة طبرية بعدد من الصواريخ. واعترضت الدفاعات الجوية السورية هذه الصواريخ وأسقطت معظمها. تحديدا هناك كان أكثر من 8 رشقات استمرت لمدة ربع ساعة وسمعت في أرجاء العاصمة دمشق وأيضا في الريف الغربي والريف الجنوبي للعاصمة دمشق، وبعدها عاد الهدوء إلى هذه الأجواء. تعتبر هذه الضربة هي الضربة الأولى بعد 5 أسابيع كان استهدف فيها الاحتلال الإسرائيلي مطار حلب وأيضا مطار دمشق الدولي، واستشهد على أثرها أيضا 5 جنود عسكريين في الشهر الفائت. وأيضا اعترضت أيضا الطائرات، يعني القوات الجيش السوري والدفاعات الجوية، هذه الصواريخ من عدة نقاط سمعت في أرجاء العاصمة دمشق. وحسب يعني المصادر العسكرية التي يعني بيّنت بشكل كامل أن جميع الاستهدافات الإسرائيلية هي باءت بالفشل، لم تحقق أبدا أهدافها وتم إسقاطها والتعامل معها بحزم وأيضا بشكل رادع عن غيرها من المرات الفائتة، وأسقطت معظمها كما ذكرت المصادر العسكرية. الحركة طبيعية اعتيادية عادت بشكل طبيعي بعد الاستهداف الذي استمر نوعا ما في محيط مطار دمشق لنحو 10 دقائق متواصلة برشقات الصواريخ، والحركة طبيعية، ليس هناك أي أضرار، هي سقطت في المحيط الخالي بالمطار ولم تسقط في مدرجاته أو حتى في المطار بشكل مباشر، والحركة اعتيادية وأيضا لم تتأثر أبدا، والملاحة الجوية هي متواصلة حتى هذه اللحظة. حتى الآن ليست هناك أي ردود فعل من قبل يعني السلطات السورية، ولكن هي تتعامل بحذر وأيضا بصمت أحيانا بهذه المواقف، وهي يعني تحاول الرد دائما في المكان المناسب والزمان المناسب، وهذا ما جرى خلال الفترة السابقة. يعني هناك كانت في المناطق الجنوبية إن كانت بؤر إرهابية متواجدة، والتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي كانت تستهدفها بشكل مباشر، والتي هي تنشط في هذه المناطق طوعا ما مع فلسطين المحتلة والجولان المحتل. هناك بعض الخلايا الإرهابية من داعش والنصر متواجدة في هذه المنطقة، هي تقوم بأمر الكيان الإسرائيلي بالتحرك في هذه المنطقة، دائما ما تستهدفها القوات السورية بشكل مباشر. وهناك خلال الفترة الماضية كان واضح هذا الشيء والتعامل معها، تحديدا في منطقة جاسم في ريف درعا وأيضا في المناطق المتوزعة في الشمال السوري وأيضا في الشمال الشرقي منه.
هجم مقاومون فلسطينيون بأسلحة من رشاش فجر اليوم قوات الاحتلال على حاجز قلنديا شمال القدس، وتأتي العملية الجديدة لترفع حجم العمل الفلسطيني المقاوم بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الماضية إلى 75 عملية، مخلفة 4 جرحى بين المستوطنين. وشملت العمليات مستوطنة عطروت وبيل إل وكرني شمرون وحواجز الجلمة وسالم ودوتان وجبل جرزيم وبلدتي بيت أمر وحوسة. في غضون ذلك واصلت قوة الاحتلال إغلاق غالبية الحواجز الرئيسية والفرعية لمدينة نابلس ومنع حركة المركبات من داخل المدينة إلى خارجها لليوم 12 على التوالي، مما ينذر بمفاقمة الأوضاع الصحية والبيئية في المدينة. وأخيرا جددت اللجنة الاقتصادية العليا في اليمن دعوتها للشركات المحلية والأجنبية للامتثال لقرار صنعاء لمنع نهب الثروة السيادية. ولفتت اللجنة إلى قرار رئاسة المجلس السياسي الأعلى مؤكدة أن أي عمليات تصدير للنفط الخام قد أصبحت في نطاق الحظر الذي يجب أن تأخذه بجدية مطلقة أي جهات أو كيانات أو دول. وكان متحدث القوات اليمنية أعلن أمس تنفيذ ضربات تحذيرية لمنع سفينة نفطية من نهب النفط الخام بميناء الضبة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم حضرات المستمعين الأحبة ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة إلى حضراتكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران وإلى استعراض لمواد برامجنا التي نرجو أن تنال رضاكم. أحبتي الأفاضل، لحظات وندعو أحبتنا الأطفال لمتابعة برنامج حديقة الأطفال والذي يمتد مع حضراتكم أحبتي على مدى 33 دقيقة. الكتاب الصوتي برنامج يأتيكم عند الساعة 4:47 دقيقة، وعلى رأس الساعة 5 أحبتي موعدكم مع نشرة الأخبار. أيها الإخوة والأخوات، بعد نشرة الأخبار وفي تمام الساعة 5:10 ننتقل وإياكم إلى القسم الاجتماعي في إذاعة طهران وبرنامج معكم على الهواء. في تمام الساعة 5:39 يرفع أذان المغرب بتوقيتنا في طهران، وبعد الأذان نتابع ما تبقى من اللقاء المباشر برنامج معكم على الهواء. في تمام الساعة 6 أحبتي الأفاضل ننتقل إلى قسم الأخبار ومتابعة آخر الأخبار. بعد نشرة الأخبار تستمعون إلى برنامج الاستفتاءات، ومن ثم تأملات في شرح دعاء السمات. نساء في الإسلام عنوان البرنامج الذي يأتيكم عند 6:47 على رأس الساعة 7، موعدكم مع آخر الأخبار، وبعد ذلك إعادة لبرنامج دنيا الشباب. في تمام الساعة 8 أحبتي الأفاضل نستمع وإياكم إلى آخر الأخبار. بعد الأخبار اللقاء المباشر عراق الرافدين، وفي تمام 8:46 برنامج الإنتاج الإيراني. في تمام الساعة 9 أحبتي الأفاضل تتابعون آخر الأخبار، وفي تمام الساعة 9:15 تتابعون اللقاء المباشر اليمن التصدي والتحدي. نلقاكم بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله. أحباءنا أصدقائنا، هل تعرفون عن ماذا نتكلم اليوم إن شاء الله معكم؟
نعم يا أصدقاء، اليوم نريد أن نتحدث معكم حول خطر عظيم.
خطر عظيم. طبعا إذا لم ننتبه إليه سيهلكنا، سيحول حياتنا وحياة أقاربنا وأصدقائنا إلى جحيم لا سمح الله.
لا سمح الله. لكن يا أصدقاء، هل تعرفون ما هو؟ ما هو يا حنان؟
حسنا يا أصدقائنا، لا بأس، سنخبركم بمعنى النميمة وستجدون أنتم مصادقها في الحياة.
نعم يا أحبتي، النميمة هي نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد وإيقاع العداوة والأحقاد.
النميمة خلق سيء أحبتنا.
أكيد يا حنان، لماذا؟ لأنه باعث للفتن وقاطع فيما بين الأصدقاء، وأيضا
يسبب الحقد والكراهية، ويجعل الصديقين عدوين والأخوين متباعدين.
نعم يا أحبتي، الآن هل عرفتم لماذا تكون النميمة خطرا عظيما؟ ها؟
فهي تماما تشبه الذباب لأنه ينقل الجراثيم.
نبدأ أحبائنا الحلوين أولى الفقرات مع فقرة قصة اليوم.
نعم، وقصتنا لهذا اليوم أحبائنا كما قلنا قبل قليل ستكون حول بعض الأصدقاء الذين يقومون بالنميمة ولا يعرفون كم أن النميمة شيء غير جيد ويدمر العلاقات بين الأصدقاء وبين الإخوة أيضا.
الشخص النمام يا أحبتي هو الشخص الذي ينقل الكلام من شخص إلى شخص آخر، لكن بشكل ليس صحيحا، لكي يقوم بإفساد العلاقة بين الطرفين،
وهذا يعتبر من الآثام الكبيرة والمعاصي الخطيرة.
هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إلى قصة اليوم. أكيد يا حنان أصدقاؤنا يعرفون بأنه موضوع قصتنا لهذا اليوم حول ماذا؟
نعم أكيد يعرفون.
حول ماذا يا حنان؟
حول النميمة.
أحسنتي، إذن هيا بنا إلى الخالة هدى.
أهلا بك خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ إن شاء الله بخير. أحبائي تعالوا لنتابع معا قصة اليوم. أعزائي الحلوين، خرج الثعلب ذات يوم يمشي في الغابة لوحده، وكلما رآه أحد الحيوانات كان يبتعد عنه بسرعة، وكلما حاول الثعلب أن يقترب من أي حيوان من حيوانات الغابة كانت الحيوانات تبتعد عنه، لأنها كانت تعرف أن هذا الثعلب نمام ينقل الكلام بشكل غير صحيح فيخلق مشاكل بين هذا الحيوان وذاك.
أرنوبة أرنوبة، مرحبا بك.
نعم يا ثعلب، ماذا تريد؟
كيف حالك ها؟
بخير، هيا قل لي ماذا تريد؟
ألا تلعبين معي ها؟
لا أنا آسفة.
وهل تخافين مني ها؟
ولماذا أخاف منك؟
إذن لماذا لا تلعبين معي؟
لا يعجبني.
هيا أرجوك يا أرنوبة، فأنا لوحدي ولا أحد يكلمني.
وما شأني أنا؟
إذا ممكن أن تقولي السبب.
أي سبب؟
السبب الذي يجعل حيوانات الغابة لا تريد أن تكلمني.
لا أعرف، والآن اسمح لي، أريد الذهاب.
إلى أين يا أرنوبة؟
أريد أن أذهب لكي ألاقي صديقتي زرافة.
زرافة؟
نعم.
الحق معك، فأنت لا تعرفين الحقيقة.
أية حقيقة؟
زرافة لم تعد بحاجة إليك.
و كين؟
لأنها تقول إنها سوف لا تكلم من حيوانات الغابة أحدا، لأن جسمها كبير ورقبتها طويلة وجميلة يا روبا.
معقول؟
مثل ما أقول لك صدقيني، فهي تقول إنني جميلة جدا ورقبتي طويلة جدا أيضا، وسوف لا أكلم أحدا أبدا.
أنا لا أصدقك يا
ثعلب. الحق معك، ولكن عندما تلتقين بها سوف تعرفين الحقيقة أكثر يا عرنوبة.
لا تحاول أن تتكلم هكذا عن زرافة، فهي لا يمكن أن تقول مثل هذا الكلام، أنا أعرفها.
ماذا؟
أحبائي، ذهبت أرنوبة ولم تلعب مع الثعلب، ولكنها ظلت وهي في الطريق ظلت تفكر بكلام الثعلب. لماذا قالت زرافة هذا الكلام؟ هل صحيح أنها لا تريد أن تكلم أرنوبة بعد؟ هل صحيح أن الزرافة أصبحت متكبرة ومغرورة؟ وفجأة شاهدت أرنوبة الأسد ملك الغابة، فبادرت بالسلام عليه وقالت له:
مرحبا يا أسد الغابة.
أهلا يا أرنوبة، تفضلي.
كيف حالك يا أسد الغابة؟
لست بخير.
ولماذا؟
منزعج قليلا.
ومن الذي أزعجك يا أسد الغابة؟
قولي لي يا أرنوبة، إلى أين أنت ذاهبة؟
ذاهبة إلى صديقتي زرافة.
زرافة؟
نعم يا ملك الغابة.
واو، الزرافة هي التي أزعجتني، هل عرفت الآن؟
ولماذا أنت غاضب جدا يا أسد؟
أريد أن أعاقب الزرافة، إنها تقول كلاما غير لائق عني. نعم.
من؟ زرافة؟
نعم، يجب أن أعاقبها، يجب أن تعرف أنني أنا ملك الغابة.
وماذا فعلت يا أسد الغابة؟
قلت لك إنها تقول عني كلاما غير لائق.
يا أسد الغابة، لا تصدق هذا الكلام، فالزرافة لا يمكن أن تتكلم عنك بكلام غير لائق.
على كل حال يا أرنوبة، لو شاهدت الزرافة قولي لها أن تحضر هنا في الحال.
حاضر يا أسد الغابة.
هيا بسرعة، هيا ذهبي وابحثي عن الزرافة. هيا.
حاضر، أنا ذاهبة. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
وهكذا يا أحباء الحلوين، ذهبت أرنوبة تبحث عن الزرافة، وفي هذه المرة زادت الحيرة في قلبها وقالت لنفسها:
ربما أن الثعلب معه حق. نعم، قبل قليل قال الثعلب أن الزرافة أصبحت مغرورة ولا تريد أن تكلم أحدا، والآن الأسد أيضا يقول إن الزرافة تقول عنه كلاما غير لائق. يا إلهي، لا أعرف ماذا أقول، ربما كلام الثعلب صحيح، من يدري. يا إلهي، لو شاهدتها سأعاتبها، نعم سأعاتبها، ليس من حقها أن تقول هكذا كلاما عني وحتى عن الأسد. من تظن نفسها؟ صحيح هي كبيرة الحجم وجميلة ورقبتها طويلة، ولكن ليس من حقها أن تقول هكذا كلاما عني وعن بقية الحيوانات، ليس من حقها.
وفي هذه الأثناء يا أحبائي، وبينما كانت أرنوبة تكلم نفسها، فجأة شاهدت زرافة من بعيد، فنادته الزرافة وقالت لها:
ها؟ يا أرنوبة، يا أرنوبة، كيف حالك؟ لم أشاهدك منذ فترة طويلة. وما شأنك بي؟ ها؟ ماذا حصل يا أرنوبة؟ تتكلمين معي بطريقة غير لائقة. بطريقة غير لائقة؟ نعم، مثل ما تكلمت عن أسد الغابة بطريقة غير لائقة. ها؟ لكن كيف يا أرنوبة؟ هل تصدقين أنني أتكلم عن أسد الغابة؟ نعم، وعني أنا أيضا. ها؟ كيف تظنين أنني أتكلم عنك بكلام غير لائق؟ ها يا أرنوبة؟ اسمعي يا زرافة، الأسد منزعج منك كثيرا وطلب مني أن أبحث عنك لكي يعاقبك. ماذا تقولين؟ يعاقبني؟ ولماذا يا أرنوبة؟ نعم، لأنك تكلمت عنه كلاما غير لائق. لا، هذا مستحيل. لا تحاولي أن تخفي الحقيقة يا زرافة. أي حقيقة يا أرنوبة؟ الحقيقة التي قالها الثعلب عنك. الثعلب؟ نعم، الثعلب. الآن عرفت كل هذا الذي حصل بسبب الثعلب الملعون.
أنتما هنا ونبحث عنكما؟
كنت أتكلم مع زرافة.
أنت يا زرافة، منذ هذه اللحظة ممنوع عليك البقاء في هذه الغابة.
ما الذي حصل يا أسد؟
من يتكلم عني كلاما غير لائق يجب أن أعاقبه، وعقابك أنت أن تترك الغابة.
يا أسد الغابة، أنت تقول أنني تكلمت عنك كلاما غير لائق، وأرنوبة تقول نفس الكلام.
هيا وضحي لي، لماذا تكلمت عني؟
الحقيقة أنني لم أتكلم عنك ولا عن أرنوبة.
يعني أنك لم تتكلمي عني كلاما غير لائق؟
يا أسد الغابة، أنت ملك الغابة وعليك أن تحكم بالعدل.
ماذا تقصدين يا زرافة؟
عليك أن تطلب من الثعلب الذي نقل لك هذا الكلام، تطلب منه أن يحضر إلى هنا حالا أيها الملك الغابة.
ولماذا؟
لأن الثعلب وكما تعرفون حيال ونمام. حقا؟ الثعلب ينقل كلاما غير صحيح بين الأصدقاء لكي تكون بينهم مشاكل.
هل تتكلمين بجد أيتها الزرافة؟
إذا كنت لا تصدقني، هيا اطلب أن يأتي الثعلب هنا حالا وسوف تعرف الحقيقة.
طيب، أخبر الثعلب يحضر. هيا.
وفعلا يا أحباء الحلوين، بعد أن طلب الأسد من الثعلب أن يحضر، ولما جاء الثعلب عرف الأسد وأرنوبة والزرافة وبقية الحيوانات في الغابة، عرفوا الحقيقة أن الثعلب كان يريد أن يخلق المشاكل بين أرنوبة وزرافة، وكذلك بين زرافة والأسد. وقد كان من حسن الزرافة أنها عرفت حقيقة الثعلب وكشفته وكشفت ألاعيبه، ولذلك فقد قرر الأسد أن يطرد الثعلب من الغابة بسبب أفعاله غير الجيدة، وأنه كان يمتاز بالنميمة التي هي صفة غير محببة. نرجو يا أحبائي أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقاء، أنا ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
طوبى للأصحاب في الله الأحباب من رب الأرباب، قد نالوا الظل طوبى. طوبى للأصحاب في الله الأحباب من رب الأرباب، قد نالوا الظل. علموا أن المرء يكون على دين خليله، فاختار الخير أخيارا كي يقوى بدينه. علموا أن المرء يكون على دين خليله، فاختار الخير أخيارا كي يقوى بدينه. علموا أن المرء يكون على دين خليله، فاختار الخير أخيارا كي يقوى بدينه. كي يقوى بدينه. طوبى للأصحاب في الله الأحباب من رب الأرباب، قد نالوا الظل طوبى. طوبى للأصحاب في الله الأحباب من رب الأرباب، قد نالوا الظل ربي. قد ألف بينهم الرحمن فصاروا إخوانا، إذ كانوا ألد الأعداء عجما أو عربانا. قد ألف بينهم الرحمن فصاروا إخوانا، إذ كانوا ألد الأعداء عجما أو عربانا. قد ألف بينهم الرحمن فصاروا إخوانا، إذ كانوا ألد الأعداء عجما أو عربانا. عجما أو عربانا. طوبى للأصحاب في الله الأحباب من رب الأرباب، قد نالوا الظل طوبى. طوبى للأصحاب في الله الأحباب من رب الأرباب، قد نالوا الظل. قاموا في درب الخير قد انطلقوا يبنون الأوطان، علم عمل همم كبرى إخلاص إيمان. في درب الخير قد انطلقوا يبنون الأوطان، علم عمل همم كبرى إخلاص إيمان. في درب الخير قد انطلقوا يبنون الأوطان، علم عمل همم كبرى إخلاص إيمان. إخلاص إيمان. طوبى للأصحاب في الله الأحباب من رب الأرباب، قد نالوا.
أحبائنا، نريد أن نتعلم خلال هذه الدقائق قولا جميلا جدا عن النميمة. وقبل ذلك نطرح عليكم سؤالا.
نعم يا أصدقاء، السؤال هو بما نسمي الشخص الذي يقوم بالنميمة؟
أحسنتم، النمام.
النمام هو الذي يمشي في الناس ويقوم بالإفساد فيما بينهم، مثلا يقول إن فلانا قال فيك كذا وكذا وهو يكرهك،
أو مثلا أنه قال فيك كلاما بذيئا، أو أنه لا يحبك، فهذا الشخص يسمى ماذا؟
نعم يا أصدقاء أحسنتم، يسمى بالنمام.
طيب نعود إلى المثل الذي سنخبركم عنه. المثل هو كالتالي. نعم،
من نم لك نم عليك. من منكم يعرف ما المقصود من هذا المثل؟ ها؟ كرر المثل يا حنان.
نعم، من نم لك نم عليك.
أحسنتي، وبوركتم أيضا يا أحبتنا. البعض منكم أجاب صحيحا، لماذا؟
لأن هذا المثل يقول بأن الشخص الذي يأتي إلينا ويتحدث بسوء عن الآخرين، فلا شك أنه عندما يذهب إلى الآخرين فهو يتحدث عنا أيضا بسوء.
أحسنتي، انظر يا أحبتي، إن الإنسان النمام هو مرفوض من قبل الجميع، لا أحد يحب هذا الشخص، فحذاري حذاري حذاري أن نصادق الشخص النمام. أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
النميمة هي نقل الأخبار السيئة التي تقال في الآخرين بغرض الإفساد وخلق العداوة والبغضاء والفرقة، وهو مرض من أمراض المجتمع التي تنخر في عظام الإنسان وتجعله متفككا. ولذا نهانا الله تعالى عن الاستماع لمن يسعون بالنميمة بين الناس، قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. عقاب النميمة: أولا، انقطع المطر عن بني إسرائيل في زمن موسى، فجاءوا إلى موسى يتشاكون الفقر والحاجة، وقالوا له: ادع لنا ربك لينقذنا من هذه التهلكة. فخرج موسى فيهم إلى الصحراء وصلى بهم صلاة الاستسقاء، ودعوا ربهم لينزل عليهم المطر، إلا أن المطر لم ينزل مع كثرتهم، إذ كان عددهم 70,000. فرفع موسى رأسه إلى السماء وقال: اللهم إني أدعوك ومعي 70,000، فلا تستجيب لنا، فهل نقصت منزلتي عندك؟ فأوحى الله تعالى إليه: إن بينكم رجلا نماما، فقل له أن يخرج من بينكم حتى أنزل عليكم المطر. ثانيا، عذاب في البرزخ، وهو عذاب القبر، فالنميمة تستوجب عذاب القبر. وقد روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وآله وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثالثا، عذاب في الآخرة، وقد روى عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة نماما. وأنصح الذين ينمون بين الناس أن يبتعدوا عن النميمة، فهم سوف يدخلون النار، ولن يكونوا محبوبين عند أصدقائهم، ولن يستجيب الله دعاءهم. أنا عمار عباس عطية من البحرين.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أحبائنا، هل سمعتم اسم أم جميل؟
أم جميل هي بنت حرب، أخت أبي سفيان. كانت هذه المرأة؟
نعم، كانت هذه المرأة تمشي بين الناس بالنميمة، فتلقي بينهم العداوة والأحقاد، وتسبب القطيعة بين الإخوان.
فسمى الله عز وجل النميمة حطبا، حيث قال سبحانه وتعالى: وامرأته حمالة الحطب.
وقد قيل إنها كانت تأخذ الحطب المملوء بالشوك وتضعه على طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتدمي قدميه.
هل عرفتم يا أصدقائنا كيف أن النمام يصبح عدوا لله ولرسوله؟
نتمنى أن لا يكون أحد منا ومن مستمعينا الأحبة ومن أصدقائنا يتصف بهذه الصفة النميمة.
اللهم آمين إن شاء الله يا رب، وأن نكون أيضا بعيدين عن مثل هؤلاء الأشخاص، وأن نسعى
لأن ننصحهم لكي يجتنبوا هذا الخلق الذميم والسيء.
نعم، الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
سأل الأب ولده الراسب للسنة الثانية على التوالي: لماذا رسبت هذه السنة؟ فقال الولد:
لأن المدرس أتى بنفس أسئلة العام الماضي.
المدرس للطفل: لماذا يسمون اللغة لغة الأم؟ فأجاب الطفل:
لأن الأب قليلا ما يجد فرصته في الكلام.
ذهب أحد الأطفال إلى أمي وقال لها:
ماما ماما أعطني نقودا حتى أعطيها لرجل مسكين يصيح في الشارع.
فسألته أمه: ها، ولماذا يصيح هذا الرجل يا ولدي؟ فقال الطفل:
إنه يصيح آيس كريم آيس كريم.
أحبتنا، البعض يسأل أنه لو كنا في مكان وقام أحدهم بالنميمة وذكر أحد الأشخاص بسوء، فماذا يجب علينا أن نفعل؟
في الواقع يا أصدقاء، أن هناك البعض من أصحاب النفوس المريضة لا يحضرون مجلسا إلا ويتحدثون عن الآخرين بسوء ويسعون في النميمة.
حسنا أحبتنا، في مثل هذه المواقف علينا أولا أن ننهاهم عن هذا العمل الخبيث وأن نذكرهم بسوء هذا العمل.
نعم يا أصدقاء، فإن سمعوا كلامنا وانتهوا عن هذا الفعل الحرام فنور على نور، وإلا علينا أن نترك ذلك المجلس إلى أن يجري حديث طيب ليس فيه غيبة أو نميمة أو تهمة.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الذبابة تهز جناحها حوالي 32 مرة في الثانية الواحدة؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن التمساح هو من أطول الحيوانات عمراً، إذ إنه يعيش 250 سنة؟
تعلمون أن العقارب السامة تستطيع البقاء على قيد الحياة 30 شهراً دون أن تتناول أي نوع من الطعام؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. أنا أصدقائنا الحلوين، يحكى أن رجلا عجوزا كان جالسا مع ابنته التي كانت تبلغ من العمر 25 سنة في القطار، وبدت الكثير من البهجة والفضول على وجه الشابة التي كانت جالسة بجانب النافذة. أخرجت الشابة يديها من النافذة وشعرت بمرور الهواء وصرخت: أبي أبي، انظر، جميع الأشجار تسير وراءنا.
نعم يا أصدقائنا، تبسم الرجل العجوز متماشيا مع فرحة بنته، وكان يجلس بجانبهم زوجان ويستمعان إلى ما يدور من حديث بين الأب وابنته، وشعر بقليل من الإحراج. فكيف تتصرف شابة في عمر 25 سنة كالطفل؟ فجأة صرخت الشابة مرة أخرى: أبي، انظر إلى البركة وما فيها من حيوانات، انظر، الغيوم تسير مع القطار. واستمر تعجب الزوجين من حديث الشابة مرة أخرى، ثم بدأ هطول الأمطار وقطرات الماء تتساقط على يد الشابة التي امتلأ وجهها بالسعادة، وصرخت مرة أخرى: أبي، إنها تمطر والماء لمس يدي، انظر يا أبي.
في هذه اللحظة يا أصدقاء لم يستطع الزوجان السكوت، وسأل الرجل العجوز: يا أخي، لماذا لا تقوم بزيارة الطبيب والحصول على علاج لابنتك؟ هنا قال الرجل العجوز: إننا قادمون من المستشفى، حيث إن ابنتي قد أصبحت بصيرة لأول مرة في حياتها.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
قلمي أخضر حسن المنظر، أسقي قلمي حبرا أسمر وأنظفه وبه أفخر.
قلمي أخضر حسن المنظر، أسقي قلمي حبرا أسمر وأنظفه وبه أفخر.
وإذا صارت سني أكبر وجد القارئ خطي أفضل.
وإذا صارت سني أكبر وجد القارئ خطي أفضل.
حلوا جدا
حقا أجمل،
ولذا يدعو
ولذا يشكر.
حلوا جدا
حقا أجمل،
ولذا يدعو
ولذا يشكر.
قلمي أخضر حسن المنظر، أسقي قلمي حبرا أسمر وأنظفه وبه أفخر.
قلمي أخضر حسن المنظر، أسقي قلمي حبرا أسمر وأنظفه وبه أفخر.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية. إنسان بعمر 250 سنة. نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. ذكر سماحته في هذا الكتاب تحت عنوان السلوك الاجتماعي للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر طريقة تعامله صلى الله عليه وآله وسلم مع القلة من أهل المدينة ممن لم يدخلوا في الإسلام، خصوصا قبائل اليهود والذين كانت لهم مزايا، أولها سيطرتهم على الثروات في المدينة. تعالوا معنا أيها الأفاضل لنقرأ معا باقي مقدمة الكتاب.
قبائل اليهود كانت قد جاءت إلى المدينة قبل قرن أو قرنين من ذلك التاريخ، وقصة مجيئهم إلى المدينة هي قصة طويلة لها تفاصيلها. وعند دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة كانت لهؤلاء اليهود ثلاث مزايا. أولها سيطرتهم على الثروات الأساس في المدينة وعلى أهم مزارعها وتجارتها ومنافعها وعلى أهم صناعاتها التي تدر الأرباح، وهي صناعة الذهب وغيرها. وكان الغالبية من أهل المدينة يرجعون إليهم لسد حوائجهم والاستقراض منهم وتسديد الربا إليهم، أي أنهم كانوا يقبضون على كل شيء من الناحية المالية. والثانية تفوقهم على أهل المدينة من الناحية الثقافية، فهم كانوا أصحاب كتاب وعلى اطلاع على مختلف المعارف والعلوم الدينية والمسائل التي تجهلها عقول أهل المدينة ذات الطبيعة شبه البدائية. من هنا كانت لهم الهيمنة الفكرية، وإذا ما أردنا وصفهم وفقا للمصطلحات المعاصرة فبإمكاننا القول إنهم كانوا يشكلون طبقة مثقفة، لذلك كانوا يستهينون بأهل المدينة ويسخرون منهم. وربما كانوا يتصاغرون حينما يتعرضون للأخطار أو عند الضرورة، غير أن التفوق كان لهم في الحالات الطبيعية. المزية الثالثة اتصالهم بالمناطق النائية عن المدينة، فلم يتقوقعوا داخل حدود المدينة، لقد كانوا يمثلون واقعا قائما في المدينة، لذلك كان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضعهم في الحسبان، فكان أن أوجد ميثاقا جماعيا عاما، ولدى حلول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة اتضح أن قيادة مجتمعها إنما هي منحصرة به، من دون أن يبرم عقدا أو يطلب شيئا من الناس أو يدخل في مباحثات مع أحد، أي أن الشخصية والعظمة النبوية أخضعت الجميع لها بشكل طبيعي. لقد تجلت قيادته وجعلت الجميع يتحركون ويبادرون حول محوريتها. لقد كتب النبي ميثاقا وصار موضع قبول من قبل الجميع، فكان شاملا للسلوك الاجتماعي، المعاملات والنزاعات والديات وعلاقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع معارضيه وموقفه من اليهود ومن غير المسلمين، وكل ذلك كان مدونا ومفصلا، ولعله يحتل صفحتين أو ثلاث صفحات كبيرة من كتب التاريخ القديمة الكبرى. الخطوة الثانية كانت في غاية الأهمية، وهي إشاعة روح الأخوة، فلقد كانت الأرستقراطية والعصبيات الخرافية والأبهة القبلية وحالة الانفصال بين مختلف الطبقات أبرز الأمراض التي كانت تعاني منها المجتمعات الجاهلية العربية المتعصبة يوم ذاك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بإشاعته للأخوة سحق هذه النعرات تحت قدميه، فقد آخى بين رئيس القبيلة وبين من هو في مستوى دان أو متوسط، وهؤلاء بدورهم ارتضوا هذه الأخوة طائعين، ووضع السادة والأشراف إلى جانب العبيد من المسلمين والعتقاء، وبذلك فقد قضى على العوائق في طريق الوحدة الاجتماعية. وعندما أراد صلى الله عليه وآله وسلم اتخاذ مؤذن لمسجده، كان ذو الحناجر الجهورية والهندام الجميل والشخصيات المشهورة من الكثرة بمكان، لكنه اختار من دونهم بلالا الحبشي الذي كان يفتقد إلى الجمال وإلى الصوت الحسن والشرف العائلي والنسبي. فالمناط كان الإسلام والإيمان والجهاد والتضحية في سبيل الله لا غير. لاحظوا كيف أنه حدد القيم على صعيد العمل، فقبل أن يترك كلامه بصماته على القلوب، كانت أعماله وسيرته وهديه هي التي تؤثر. حماية النظام الإسلامي. وبغية إنجاز هذه المهمة كانت هنالك ثلاث مراحل، هي: المرحلة الأولى إرساء قواعد النظام، المرحلة الثانية صيانة هذا النظام، فمن الطبيعي أن يكون هناك من يعادي هذا الكيان المتنامي والمتعاظم الذي لو أحس به أصحاب السلطة لشعروا بالخطر إزاءه. ولو لم تكن لدى النبي القدرة على الدفاع عن هذا الوليد الطبيعي الميمون بحنكة في مقابل الأعداء، فسيزول هذا النظام وتذهب جهوده سدى، فلا بد له من صيانته. المرحلة الثالثة إكمال البناء وإعماره، إذ لا تكفي عملية الإرساء وإنما هي الخطوة الأولى. وهذه المراحل الثلاث تسير إلى جانب بعضها بعضا عرضيا. إن عملية إرساء القواعد تأتي بالدرجة الأولى، بيد أنه يتعين الحذر من العدو أثناءها. وهكذا تأتي مرحلة الصيانة، حيث يتم خلالها الاهتمام ببناء الأشخاص والكيانات الاجتماعية، ومن ثم تتواصل في المراحل اللاحقة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
وجه فؤادك نحو باب محمد،
فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
قد خاب
من لم يتخذه وسيلة، وغدا من الإيمان شبها. مجردي وجه فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله.